هنا همم هنا ضياء هنا نور هنا قيم هنا جلال هنا مجد هنا همم هنا ضياء هنا نور هنا قيم
تجديد ثورتنا الكبرى وسيرتها وقصة الغار والرضوان والحرم ميلاد حرية الإنسان رائدها محمد مرجعاه اللوح والقلم
هنا جلال وجد هنا همم
التجارة والعمل الحر، هل الطريق إليها معبد أم محفوف بالأشواك والمخاطر؟ كيف يتمكن الفرد من تحقيق أحلامه في إقامة ما يؤمن له ورغد العيش إن صحت التسمية؟ وما هي الدوافع إليها؟ هل هي مرتبطة بتنامي الغلاء المعيشي؟ أم هي نتاج استغلال التجار أنفسهم وتحكمهم فيما يقدمونه من خدمات؟ لماذا لا تؤمن الوظيفة أبسط الاحتياجات الأسرية؟ وماذا يفعل من كان راتبه لا يكفيه لشراء خبز وماء؟ وماذا تسمى تجارة اليوم التي تأخذ أشكالاً متنوعة من حيث الحلال والحرام والمكروه؟ وكيف تكون التجارة والأعمال الحرة عوامل تقدم وازدهار ترتقي بالأمم بدلاً من أن تكون عوامل هلاك ودمار؟ وهل التجار اليوم والعمل أشبه ما تكون ما شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله عبداً سمحاً إذا باع؟ وسمحاً إذا اشترى وسمحاً إذا قضى وسمحاً إذا اقتضى. أهلاً ومرحباً بكم إلى التجارة والعمل الحر.
التجارة البينية العربية لا تتجاوز 10%، بينما تصل إلى 70% في الاتحاد الأوروبي. تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية في نمو التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 300% خلال العامين الماضيين، وإن نحو 80% من التجارة في العالم يتم في الولايات المتحدة الأمريكية. أين هي بركة التجارة والعمل الحر في مثل هذا الوضع المرعب والأزمة الاقتصادية العالمية، والتي يقدر خسائر العالم منها نحو 10 تريليون دولار؟ كيف يمكن الجمع بين الوظيفة والتجارة؟ من هي النماذج المجددة في تاريخنا الإسلامي والتي عملت في التجارة؟
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة التجديد، ونتحدث اليوم هنا عن التعامل وأيضا التجارة والعمل الحر. سنتحدث هنا عن محاور عديدة مع شيخنا الدكتور عائض بن عبد الله القرني، ووسائل الاتصال كما عودناكم دائما تظهر لكم من خلال برامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وأيضا الموقع الرسمي لقناة إقرأ. كما عودناكم دائما نطرح سؤال الحلقة ليشاركنا الجميع عبر الفيسبوك الذي أضعه أمامي، نطرح كذلك النتيجة في آخر الحلقة لنناقشها مع ضيفنا والجمهور هنا في الاستوديو. سؤال الحلقة جاء: أيهما أفضل، الوظيفة أم العمل الحر؟ وجاء الإجابة الأولى الوظيفة، الثانية العمل الحر، والثالثة لا أعلم. طبعا ما راح يجاوب لا أعلم اللي لهم لا كذا ولا كذا، يمكنهم طلاب. على كل حال راح نخش مباشرة على موضوع الحلقة، ونرحب باسمكم جميعا هنا في الاستوديو بالجمهور وأيضا ضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. شيخنا السلام عليكم، مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ويا مرحبا بكم بالإخوة الحضور والمشاهدين، وأنا سعيد بهذا اللقاء الذي يجمعنا تحت مظلة المحبة والمودة والسلام.
الله يجزاك خير شيخنا. اليوم نتكلم عن موضوع ترى شيخ يداعب طموح كثير من الشباب. نعم. في ظل الاحتياجات والضغط اللي قاعد يصير، ما في وظائف والناس تخرب شهاداتها ويبرزونها يحطونها في مجالسهم، والناس بغت تصير يعني تاجر، كل يبغى يصير تاجر، وايضا ما في راس مال كافي. الطموح الرغبه لا تعني القدره شيخنا زي ما تعلم. نعم. نبغى يعني شيخنا مداخلتك وايضا تجيب علينا بسؤال الحلقه، انه ايش الافضل، الوظيفة أو العمل الحر، وش البدائل اللي عندنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإذا عبدناه وشكرناه سهل الله لنا الرزق وهيأنا سبحانه وتعالى، لأنه كما قال سبحانه: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الذي رزق الطير في السماء وليس له عقل، ورزق الدود في الطين، ورزق السمك في الماء، سوف يرزقنا سبحانه. الذي هيأ للنملة كيف أن تأتي بالقمحة وتدخلها في المخزن وتتركها للشتاء ثم تفكسها في الصيف أو في الشتاء، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يهيئ لنا رزق جل في علاه. الله ذكر البيع في القرآن فقال: وأحل الله البيع. فهناك بيع وحرم الربا سبحانه وتعالى. المباعة تبدأ حتى بيع الأصول، بيع العقار، بيع الذهب، بيع الفضة، إلى أبسط ما يمكن يستفيد من الإنسان. وذكر الله التجارة في أصوله قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، لأن كانت السفينة للتجارة. وذكر سبحانه وتعالى أصل في الصناعة، وذكر أشياء قال لداود عليه السلام: وقدر في السرد، لأنه كان حدادا داود عليه السلام، يعني يصنع المسمار يضعه في ثقب الدرع. وذكر سبحانه وتعالى الزراعة وقال: وآتوا حقه يوم حصاده. وللرعاة قال: تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم في البيوت وفي الشعر وفي الصوف والوبر إلى آخره. أقول الله سبحانه وتعالى هيئ للناس معايشهم جل في علاه، ولكن علينا نحن نبحث عن أسباب الكسب التي تليق بنا. العلماء في الإسلام منهم من قال الزراعة أفضل، هذا عموم، يعني عموم كلام موجود في مثل سبل السلام وغيره، لأنه يعني لا يأكل من الزراعة شيء طير ولا شيء إلا. منهم من قال التجارة، قال وفي حديث يقبل التحسين 19 رزق من التجارة. ومنهم من قال جهاد في سبيل الله، وحديث عند أحمد: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والصحيح أن كل مهيئ لما خلق له. حتى جواب الشيخ: هل العمل الحر أفضل أم الوظيفة؟ أقول إن تختلف باختلاف الناس. أنا ما أستطيع أن أقول كل العمل الحر هو أفضل من كل وظيفة حكومية، لأن الذين يقولون، أنا سمعت الاستبيان، الذين يقولون في العمل الحر يرون أن فيه فسحة ومجال وأنك ما تتقيد،
صح، بقيود معينة،
والذين يرون في الوظيفة يقولون فيه أمان وفيه حقوق يعني محفوظة لك بقوانين وبأنظمة. نعم. بخلاف رجل الأعمال أحيانا قد يسيبك في عرض بغضبة واحدة أو كذا. والزيات في كتاب له مجلة اسمها الرسالة 60 مجلدا، كتب مقال رائع في الوظيفة، يقول إن العمل الحر لمن استطاع هو حياة جديدة. أما الوظيفة هذا أقولها للفائدة، فإن تجعلك تبقى على ماسة واحدة في غرفة واحدة على كرسي واحد 60 سنة، ما تعرف إلا الجدران الأربعة، محكوما من بيتك إلى المكتب ومن مكتبك إلى البيت، فعقلك مقولب كأنه مثل الخرسان التي توضع في حديد، لا تذهب ولا تسافر ولا تقرأ ولا تذهب. لكن قال: فتخرج متجعدا وقد أبيض شعرك وأنت لا تعرف إلا هذه الوظيفة. وأقول قال: أما بنو الأشقر، يقصد الأوروبيون، فإنهم يأتون إلى بلادنا ما عندهم وظائف، فيحرثون الأرض ويخرجونها من خيراتها، ويخرجون البترول والنفط والحديد، فيقيموا الشركات العالمية. هذا على فائدة إنك تفكر كثيرا في العمل الذي يناسبك. إذن لا أستطيع أن أقول إن الوظيفة أفضل دائم والعمل الحر. أما الذي أميل إليه أنا فالعمل الحر هو الأنسب، لأن من عاش مثل هذا وعاش كيف حرية الانطلاق والسفر، وحرية أنك تطلب الرزق على كيفك، وحرية أنك تتحكم في وقتك وفي نومك، لا يعادله شيء.
صحيح، بس الشيخ هل سهلة المنال؟
ليش؟
هل العمل الحر والتجارة سهلة المنال؟
هي ليست سهلة، لكن قصدي الذي سهل له، لأن بعض الناس عنده خيارات الآن. بعض الناس يستطيع في العقار لكنه يؤثر الوظيفة. هذا اللي تسهله. لكن أنت إنسان ما تسهله عمل حر، منين؟ ما عنده، يعني ما عنده شيء في جيبه يتاجر. التجارة تحتاج رأس مال والعقار، لكن عنده وظيفة، نقول له: لا يا أخي العمل حر أمرك. طيب أمرك يروح فين؟ في الشارع؟ لا، نقول في الوظيفة. فهذا قصدي لمن تسهل له، أيها أحسن؟ نقول العمل الحر بلا شك أحسن.
طيب شيخ، حتى أنت في كلامك قبل شوي تكلمت أنه عن قولبة العقل والطاقات، من الواحد محكوم من دوامه لبيته. الكثير يتهمون الوظيفة بأنها مضيعة للوقت والجهد، هل هذا صحيح؟
هو بلا شك أنه مضطر الإنسان بحسب الوظيفة. بعض الوظائف علمية مثل التدريس يربي أجيال ويستفيد ويقرأ ويأخذ، لكن مثل الوظائف الكتابية الآلية كأن الإنسان طابعة، كأنه آلة فقط يصور وينسخ ويعطي، لكن ماذا يفعل؟ لأنه يكد على أسرة، فإذا أحسن النية فالله يأجره ويثيبه، لأن وراءه أطفال وراءه زوجة. طيب يترك الوظيفة، أنا رأيت أشخاصا تركوا الوظيفة ثم تحولوا مع التحية بملفات من الشحاذين، العاد بيبني أو بيجدد البيت قال نحن كنا في وظيفة ولكن انقطعنا وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نريد من الدنيا شيء لكن نريد تقضون ديوننا. طيب لماذا تريد من الدنيا شيء؟ فالمقصود أنه لو بقي في وظيفته كان أحسن. والإنسان لا توصيهم في أرزاقهم، لا تخاف على الناس، عارفين وفاهمين، حتى صاحب الليموزين عارف أنه أفيد له من أن يكون في الشارع. والنجار الآن الناس بعضهم الآن يبيع التراب، يقول لما جت القوات الأمريكية المشتركة في أزمة الخليج جاءوا ناس من الحدود فأتوا بالتراب الأحمر هذا لأنه عند الأمريكان كهدية، ووضعوه في قراطيس وكيسوه ثم قدموه، قال الأمريكي ما هذا؟ قال هذا من تراب البلدة، تراب متميز آخر يصلح هدايا، فيشترونه بالدولارات وصاروا يوزعونه، يقول هذا تراب آخر. وأنا رأيت صخورا تباع، يعني مثل أحجار كريمة أو شيء. فأبشرك الناس لا تخاف لهم، لكن أنبغي أن ننظم سوق العمل عندنا أو في البلاد العربية. كيف ننظم سوق العمل؟ أنا لست خبيرا، أن يكون عندنا مؤسسات صغيرة بدأها مهاتير محمد. أنا قرأت كتابا كيف بدأ العمل في ماليزيا، فكان يجمع 10 شباب 20 شاب في أعمال صغيرة تجارية صغيرة، لأن الواحد منا إما يطب في شيء كبير وإلا ما يعمل. يعني جمعية للخياطة، جمعية للنجارة، جمعية للمكتبات القرطاسية، يعني اشترك الجميع. وأحسن من يجيد فن التجارة نسأله خبرتهم هم الحضارم رضي الله عنهم، وأنا كتبت عنه مقال في الشرق الأوسط، الحضارم وصناعة النجوم. يعني مثل الحضرم يأتي عندنا في جدة لا يملك من الدنيا شيء إلا ثوبه عليه، وبعد فترة يخرج بطائرة خاصة وبنك ويوظف 1000 سعودي معه في المؤسسة، وهو جانا في السفينة ونزل وأخذ أجرة وركب تاكسي حتى وصل إلى بيت مؤجر. فهم حتى كتبوا عنه الغربيون ترى، وحتى الثقاف له كتاب يتكلم عن الحضارم بشكل عجيب. واحد يقول حضرم يسافر إلى ماليزيا وإندونيسيا، ذكروا في كتاب العود الهندي، قال فرجع ب25 سفينة.
ما شاء الله.
وإن كنت في شك فشوف بن لادن والعمودي وبوكشان وبالبيد وبن محفوظ، وتعال من الأسماء كلها باء حط باء ثم تعال هذه مدرسة، هذه إمبراطورية. نعم. وهو يتولون السياسة أيضا في ماليزيا وإندونيسيا وشرق آسيا، لأنهم يؤمنون بالعمل، يؤمنون بالجد، بالنزول للميدان. ما عندهم وقت يعني شباب أنا يريد الواحد يعمل، لكن طبعا لابد يتحافظ على اللياقة والتشخيص وجلسة العصر ويسمر على زملائه وعنده الجوال والآيب. ما تحصل إذا ما تجالد وتنزل إلى الميدان وتصبر وتحتسب
إن لم تكن من إمبراطورية باء.
إيه
ولا ما في.
نعم صدق، أول شيء باء.
أجل إذا كان كذا ما غير اسمعني شيخ، ترى ما عندنا مشكلة بالتجارة. طيب شيخ، عندنا نبغى ننتقل اللي يعني ليش أغلب الناس يرى إنه التجارة بمثابة صمام الأمان، بعكس الوظيفة اللي هي ممكن تروح ممكن إنه عقدك وتمشي. غالب الناس يرون التجارة بينما هي يعني بالذات الوظائف الحكومية تكون أفضل وأكثر أمانا، الناس يشوفون في التجارة أكثر أمان وتحقيق لأهدافهم وحياتهم المعيشية.
هي شيخ ليس هناك جوابا محددا، انه مثلا جواب تلقائي آلي نقول التجارة، لأن تختلف. يعني طبعا بعض الناس تجارته أولى. أنا مثل ناجحين في التجارة كيف نقول لهم أن الوظيفة أحسن في حقهم؟ بل أصغر موظف عندهم راتبه يمكن مثل راتب الوزير عندنا، فتأتي إلى مؤسسة يمارسها التجارة تقول ترى الوظائف في حقهم أحسن. مو صحيح. إنسان في الوظيفة طبعا مطمئن في وظيفته كأستاذ جامعي مهندس طبيب، فنقول يا أخي ترى الأبرك أنك تترك الطب والهندسة والتدريس في الجامعة وعليك أنك تتمارس التجارة، تأخذ مساويك يوم الجمعة وتبيع أو تأخذ زل سجاد. مو بصحيح. يعني أنت خطوط عامة، أنا قلت لك ميولي وما قرأته عن العلماء، السلف كلهم علماء، كان عمل حر يا شيخ، عمل ميداني. أنا أذكر زملاء وصدقائي كانوا في وظائف حكومية فصلوا ثم مارسوا التجارة ومارسوا العقار. الواحد منهم يستطيع الآن يدفع رواتب يمكن في الشهر 100 أستاذ في الجامعة، في الشهر 100 أستاذ في الجامعة، صدق، بسبب أن مبارك التجارة 19 رزق في التجارة. إنما أنت تتحرك في الحركة بركة. كيف يرزق إنسان؟ يأتينا إنسان إلى السعودية مثلا ثم يقيم فترة، يعني بعض الهنود الآن يقول لهم أصبح عندهم عقارات وعمارات مما دخلوا من شركات ومؤسسات هنا، بينما تجد بعض الشباب الآن لا يستطيع الزواج ويشحذ، عنده ملف شحاذة يمر به على التجار واكتبوا لي وتصدقوا عليه. يا أخي أنت مارس بنفسك، انزل جرب هذا أو جرب الوظيفة، جرب التجارة، ومع ذلك أنا أقول في أصل إخوة من اتقى الله وأدى الصلوات وأوصيكم بمفتاح اسمه الاستغفار، أكثر من الاستغفار دائما. الاستغفار معه الرزق بإذن الواحد، والله جرب شباب الاستغفار وكأثروا منه، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وترى قلنا وظيفة أو عمل حر، ترى ما مات أحد من الجوع. أنا عمري الآن حول 50، من رآني يحسب أن عمري 20 ما شاء الله، لكني أنا من تجربتي في الحياة أرى أنه ما مات أحد في عصرنا جوعا، حتى يقول أحد الشعراء المعاصرين عندنا شعبي، وإن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال.
الله يس اختصرها في البيت هذا.
نعم، 3 ريال تمشيك في اليوم.
يس. طيب شيخنا، نبغى ننتقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في المقدمة، أنه رحم الله عبدا إذا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى إلى آخر الحديث. هذه في مدلولات يا شيخ، كيف يكون التاجر سمح في البيع والشراء؟
هو بين عليه الصلاة والسلام أنه سمح يعني يكون مسهلا ميسرا، يعني ما يضيع حقوقه. لكن بعضهم سبحان الله تجده حتى إذا تساومت وأن تجد عنده لياقة وعنده قبول وأخذ وعطاء، تأخذ السلعة مبارك منه وما يشاد كثيرا، يرضى بالربح. وأيضا إذا اشترى منه إنسان تجد الشاري هذا يرضى بالسومة ويذهب، ولكن بعضه عذاب على عباد الله. تحاول تستأجر منه ما تستطيع، تحاول تبايعه ما تستطيع. واحد والناس بعضهم إذا جاء يشتري منك علك ويمكن يعطيك صدمة وضغط مما يفاوضك فيه. فيكون إنسان عنده سماحة في البيع والشراء، لأن الله يرزق يخلف عليه سبحانه وتعالى. بعض التجار كبار في السن يقولون أنه بأول سومة يقول نستفتح في اليوم، فيبيع 10 سلع، بينما ذاك الذي نشب في السلعة الأولى ما باعها بحجة أنه سوف يستفيد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مسددا من الله لما قال، وبعدين كسب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً، خلاص هذا المرء الذي سامح الناس ورفق بهم كسب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكسب بركة الدعاء له من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فهذه السماحة يعني.
شيخ، نحن بنا ننتقل لك أيضا لنموذج آخر في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إيش مقصود الشيخ بهالآية؟
مقصود الآية يقول سبحانه وتعالى في سورة النور: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني أن إذا حضرت العبادة الصلاة لم تشغلهم التجارة عن الصلاة ولا عن وقتها، فيهبون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فدل على أنهم لا أشغلتهم عن طاعة الله ولا عن الحلال ولا أشغلتهم عن الصلاة وعن الواجبات الشرعية. ولهذا التاجر الأمين الصحيح العابد الله عز وجل إذا جاء وقت الصلاة ذهب إلى المسجد وصلى. وجدنا تجار بالمليارات ومع ذلك والله ما تفوت الصلوات الخمس. بل داعي مشهور الآن في السعودية يقول في أحد المحاضرات أنه تاجر في الرياض بالمليارات عنده يختم القرآن في الأسبوع مرة ختمة، مع هذا في النوافل. وأنا رأيت تجار أولياء والله مثل أكثر من بعض العلماء في العبادة ومعه مليارات، بسبب أنه يعرف أن هناك لا تلهي تجارة. الله لا يبارك في تجارة تشغلك عن الصلاة وتشغلك عن حفظك من القرآن وعمل الذكر. طيب كم الدقائق التي تستغرقها؟ هذه هي بركة في رزقك وبركة في عملك. ولذلك أوصي إخواني وأبنائي، كنت في مؤسسة، كنت أنت في مدرسة، كنت أنت في تجارة، في وظيفة، الصلاة هذا أمر خلاص كالسيف على رأسك، ما يمكن تتخلى عنه، تقوم مباشرة. أنا أشكر طالب سعودي كتب عنه ذهب يتعلم الإنجليزي في بريطانيا، فأسكنوه مع أسرة إنجليزية، فكان في برد بريطانيا. أنا جربته أحيانا 10 تحت الصفر يكسر العوام، فيقوم مع صلاة الفجر ويعمد إلى البزبوز ويغتسل، أحيانا ما يكون الماء دافئا. فتقول عجوز بريطاني بعد صاحبة البيت: انتظر حتى نسخن لك ويدفى الجو وتأتي الشمس. قال: ديني ما يسمح لي ذلك. قال: تأخر. قال: إذا تأخرت لا يقبل الله مني. فهزت رأسه وقالت: هذه إرادة تكسر الحديد. ما دام إنسان يحمل هذه الروح خلاص هذا أقوى من تكسر الحديد. أريد أنا من التجار والموظفين إذا قال الله أكبر خلاص. ذكروا عن أحد التجار أنه كان نجارا، فإذا كان يرفع المطرقة فإذا سمع الله أكبر أسقطها وراءه وتوقف الشغل تماما وذهبوا إلى المساجد.
جميل شيخنا، لما وصل حديثنا إن شاء الله بس بعد هذا الفاصل بعد إذنك الشيخنا. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نواصل بعده، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم. هنا جلال هنا مجد هنا همم.
ما مرحبا بكم مجددا. إليكم إعادة السؤال الحلقة على الشبكة العنكبوتية، لأننا بعد قليل سوف نعرض النتائج. السؤال جاء: أيهما أفضل، الوظيفة أم العمل الحر؟ وجاءت ثلاث إجابات: الوظيفة والعمل الحر وأيضا لا أعلم. طرحنا هذا السؤال على مجموعة من الناس في الشارع العربي، نشاهد هذا السؤال ثم نعود، ابقوا معنا.
بالنسبة لي أنا عايزة العمل الثابت بحيث أنه يبقى لي يعني مرتب ثابت كل شهر وكده. أما بالنسبة لزوجي بقى فأنا أفضل أنه يكون يعني حر، عشان خاطر بقى دلوقتي متطلبات الحياة أكتر والظروف الاقتصادية صعبة وكده، فأنا عايزة بقى حياة أفضل يعني.
هو العمل الحكومي أفضل عشان يكون يعني عندك دخل أساسي يعني.
عمل بوظيفة بمرتب ثابت عشان دوت بيبقى محدد أكتر، محدد لمتطلبات حياتك أكتر، تبقي عارفة حدودك في الحياة، في حدودك في متطلباتك أو متطلبات أولادك أو متطلبات بيتك.
بالنسبة للعمل الحكومي، كل واحد له إيجابياته وسلبياته. أنا من وجهة نظري أفضل العمل الحكومي لأنه فيه استقرار أكثر، فيه أمن وظيفي أفضل.
أكيد بفضل العمل بوظيفة بمرتب ثابت لأن العمل الحر مش مضمون برضو.
العمل الحكومي روتيني، الحر في تنوع في الحياة يعني، ما بتكون على رتم معين، في تغيير في طبيعة العمل، في المكان، في الشخصيات، عدة حاجات يعني.
هنا جلال، هنا مجد، هنا همم.
شيخ، نحن شفنا تقرير قبل شوية وكان المجموعة من الناس يتكلمون عن هذا الآراء. الناس دائما الشيخ تنجذب إلى العمل الحر، والأغلبية عندهم رغبة للعمل الحر. تعليقك شيخنا.
عموما أنا لا ألومهم على ذلك، قلت لأن العمل الحر أصلا تتصرف أنت في نفسيتك وفي وقتك وفي نومك وفي حياتك وسفرك، والإنسان لا يعدل بالحرية شيء. العصفور يعني يقولون أنك إذا أنك جعلته في قفص فإنه لا يبيض يعني. هذا معلومات الطيب يذكرها الجاحظ وامثاله.
نعم.
فما هناك مثل أنك أن تتحكم في قدراتك. الآن كثير من التجار لو تأتيه بوظائف الدنيا ليكون موظفا ما استطاع، لأنه جرب أنه يكون تلقائيا في حياته. ولهذا أنا قلت أني أنا أرشح وأرجح العمل الحر متى ما تسنى للناس ومتى ما تهيأ لهم. حتى يعني بعض الناس يسوق الليموزين الآن ويثيرها على الوظيفة، قال لأني ما أستطيع أنا أبقى للساعة 2 على كرسي حتى آخر الدوام، بينما هو في الليموزين طبعا يتحدث مع هذا ويقرأ القرآن ويمزح مع هذا ويرى رابية هنا وسفحا هنا وتل، ويمر برادة ويشرب ويمر المسجد ويصلي، فهو صار منطلق مثل العصفور في البستان.
إنه إحنا نسمع كثيرا عن مصطلح أن التجارة شطارة، ودائما الشطارة تجي في الزيادة، هل هذا الأمر صحيح؟
لا هي تحمل لها محمل، إنها شطارة يعني إنها ذكاء وممارسة واحتراف ولياقة. وأنا مع هذا الرأي، نحمل على المحمل الحسن. لأنه إذا ما كان الإنسان عنده ذكاء وعنده فطنة بالسوق وعنده يعني ما يأتي إلى بضاعة كاسدة ويشتري بضاعة، مثلا كسد الشعير من كثرته فسار أخذ حملة شعير وزادها، يقول الواحد شل على العامل من العمال 9 مكاتل ما استطاع، قال زيدوا مكتل، هو ما قدر يقوم. مثلا أنت تسمع أن فيها يعني مثلا مرض في بعض الحيوانات البهائم، مثل مرض الأبقار الذي جاء، فتشتري أنت حملة أبقار وتجي توردها، ما هو وقتها يعني. أنه فيه معرفة متى السوق، هم يسمون يعني سوق استهلاكية، مقارنة بين التصدير والإيراد والطلب والعرض وغير ذلك، يفهمها أساطين التجارة.
احنا شفنا الشيخ احتكار على مستوى كثير علاقة في السعودية، مثل الشعير الشيخ ما تفضلت والحديد، وشوف كيف يعني شفنا أن التجارة كانت شطارة للأسف بالمثال الأسوأ
في هذا الأمر. هذا إذا كانت دخلت في التحريم المحتكر خاطئ، ولذلك منع صلى الله عليه وسلم احتكار الناس في واحتكار السلع في وقت طلب الناس وحاجتها لها. مثلا مجاعة وشدة وقحط، كيف تحتكر عليهم البضاعة؟ هذا أعوذ بالله من الخسران. أذكر في الاحتكار استطرادا، نعم، ذكر الشيخ معالي الشيخ العبودي في كتابه عن أسر بريدة، في أسرة الشريدة في بريدة جد لهم أظن محمد الشريدة وكذا أو عبد الله، كان من الأغنياء في التمور، فأتى قحط ومجاعة لا يعلمها إلا الله، سنين قحط وجذب. فبس يعني سبل تجارته وتصدق بها ودخل الفقراء، كانوا يموتون في السكك، قال ادخلوهم، وكان يعطى في أظن في الدرهم درهمين و3، قال لا أنا بعتها من الله.
وين بعض التجار
ويجي العمال بالماء، ثم فتح المخازن كلها، وتاجر يأخذ التمور من كل مكان ومن الأحساء ومن العراق، وأبوهم كان شيخهم كبير في طرف البيت، يوم جو الناس وأنت وكل من تمر جاب حملات وحملات في سبيل الله. فسأل والده قال منين بعتوا التمر؟ عساكم بعتوا بمكسب. قال أبشرك بعناه بمكسب. قال بشر. وقال بعسناه في الدرهم 10 إلى أكثر. قال منين شريتوا؟ من اللي شراه منكم؟ قال الله. قال ونعم بالله الله ما عاد أعظم منه سبحانه. فشكرا لهم.
شكرا لله يعطيك العافية شيخنا. نبدأ بأول سؤال إحنا تأخرنا. تفضل حبيبنا اسم الكريم.
السلام عليكم. نايف العتيبي. بالنسبة أنه في بعض الأفراد في مجتمعنا يحتلون وظيفتين أو بالأصح يعني عندهم وظيفتين، وظيفة حكومية ووظيفة خاصة، كيف يمكن التوفيق بين الوظيفتين بحيث ما يأثر إحداهما على الآخر، وما ما ما هي الأولوية لأي وظيفة منهم؟
طيب سؤال آخر تفضل أخونا.
السلام عليكم. فيصل حماد. شيخي أنا بأخذ سؤالي من مقدمة الأستاذ حينما قال إنه التجارة شطارة. في هذه الناحية أنا حاليا أقوم على دراسة جدوى لمشروع مبسط أريد أن أقوم به، لكن السلعة والمنتج اللي أنا بقدمه للجمهور كم ممكن يعني الواحد إنه مثلا حد الزيادة، والمنتج أنا بيكلفني مثلا 5 ريال كمثال وخليته مثلا ب15 وأنا بإمكاني إنه أخليه ب10، هل هذا في الجانب الشرعي فيه إشكالية ولا لا؟
طيب طيب واضح فيصل. سؤال ثالث تفضل أخونا. سؤال الثالث هنا عند تفضل. إذا في واحد بعده بس يتجهز على طول أساس ننقل المايك. أوكي تفضل.
بعض التجار يستغلون الناس بحيث أنهم يخلون الأسعار غالية، فالناس يعني الطبقات في فقراء وفي أغنياء، فالفقراء لا يستطيعون الشراء والأغنياء. نرجو أن توجه كلمة لهم.
واضح أبشر. شكرا. أخلي جنبك على طول أعطيك العافية. أوكي طيب ما في مشكلة. نرجع هنا لعبد الدردن. تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال مباشر، هل هناك علاقة بين الأنظمة التعليمية وسوق الشغل؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، الضمير المهني والوظيفة، هناك بعض الموظفين لا يقومون بأعمالهم بتة.
طيب شكرا.
نسأل الله يتقوا الله في
شكرا لك
في العملاء. السؤال الآخر لو سمحتم يا أستاذ، التجار المسلمون يعني الأغنياء وعلاقتهم ب إخوانهم المسلمين الذين يعيشون في أزمات مالية واقتصادية وحتى المجاعة في الصومال.
واضح.
السلام عليكم ورحمة الله.
سؤال أخير من هنا بس على أساس يجيب عليكم الشيخ الآن، بعدين نرجع عشان نأخذ مجموعة ثانية. تفضل أخوي. سؤال أخير.
أعتقد أن من أهم وأكبر معوقات العمل الحر للشاب هي القوانين المسنة هنا، فتجد الشاب السعودي اللي يبغى يحاول يشتغل ويكون نفسه. طيب. يواجه بعض الصعوبات. وشكرا.
طيب طيب خلاص نرجع بس لشيخنا. إذا كان في سؤال أخير قبل ما نرجع للشيخ. طيب نرجع لشيخنا الموضوع. أول شيء تكلم نايف عن وظيفتين بدون ما يأثر عليها، وهذا كثير يجمعون ما بين وظيفتين. تعرف
كلامه صحيح، موجود في الوظائف الحكومية والوظائف الوظيفة الحرة من فيها تعارض، المقدم في ذلك الوظيفة الحكومية لأنها أمانة ولأنك تتقاضى عليها راتب محدد على وقت معلوم أو عمل معلوم. أما الوظيفة الحرة فأنت مسؤول عن نفسك. من كان مدرس عليه ويمارس التجارة أو يمارس مثلا العقار، عليه بالتدريس أن يحضر للطلاب وأن يحافظ على الحصص، ولا يجوز له أن يخرج في وقت الدوام أو وقت حصة تضر بتدريس طلابه. إنسان مثلا مهندس في الحكومة مثلا في وزارة، لا يجوز له أن يمارس عمله الحر الضار بهذا، فهم هذا، لأن هذا واجب شرعي وهذاك مباح مستحب لك مطلق. نعم.
طيب فيصل تقول كيف نحط الزيادة؟ قال في مشروع عنده
له ذلك. شوف الزيادة لم تحدد، زيادة الربح يا أخي لا ليست محددة، فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوا له. ما رأيت أنا نصا يحدد. بعضهم يا أخي يشتري السلعة ب100 ريال ويبيعها ب1000 ريال، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
ياسر أيضا بعض التجار يقول يستغلون الناس، ورسالتك لهم.
وبلا شك أن فيه ناس غشاشين وناس مستغلين الناس وناس ملبسين على الناس. أقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلهم وزنهم يخسرون، سوف يحاسبون أمام الله عز وجل، ولن يوفق الله ولن يربحهم سبحانه وتعالى. لأن في التجارة نجش محرم، وفي ربا محرم، وفي غرر، وفي تدليس، وفي تزوير، ولذلك محرمة هذه الأبواب ومعلومة للناس. ومن ضيق على الناس ضيق الله عليه، ومن رفق بهم رفق به، ومن أراد الكسب الحلال فعليه يدرس الشريعة ويسأل أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى سوف يفتح عليه أبواب الرزق جل في علاه.
جميل. عبد الله من المغرب الشيخ يقول الضمير المهني والإنتاج، دائما يكون في محاسبة للنفس على الإنتاج، كيف يوازن الإنسان بين هذا حتى ما يقع في الوسوسة يا شيخ؟
ضمير المهني.
يعني لما يكون عندك شيء معين تقول أنا والله ما أنتجت بشيء صحيح، لا زال في ضميرك وأنبك على هذا.
فاتقوا الله ما استطعتم. نحن حتى مع ربنا سبحانه وتعالى، هل نحن راضين عن صلاتنا التي نصليها لله؟ لسنا راضين عنها، لكن إذا علم الله أنك مجتهد وأنك قدمت ما عندك، يمكنك ما تستطيع تقوم بالتدريس على أكمل وجه، أحيانا يعني يفوتك شيء من الحصة، ما حضرت كما ينبغي، فاتقوا الله ما استطعتم، إنما يكون قصدك الخير والغالب عليك إرادة الاجتهاد وبذل النصح. أما إنسان كسول، يعني تصور أستاذ لا يحضر للطلاب ويغيب عن المواد، بعض الطلاب الآن يغيبون، تسألهم كان أستاذنا يغيب أصلا، فهم ما كان في تلقائية ولا في ضمير. أنا أذكر يوم كنا مثلا ندرس في الابتدائي، بعض الأساتذة يدرسنا القرآن يخرج منا في القرآن وقت رياضة، ولذلك ما تعلمنا التجويد إلا في أولى ثانوي. بعد لماذا؟ ما عنده ضمير، يرى أن القرآن مادة دينية وبيقرون في المساجد وشوف المطاوعة من الدنيا، لكن يعلمنا الكرة الرياضة. فهذا السخف العقلي ونقص الضمير موجود في الناس في طبقاتهم منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يقضي عليها.
جميل شيخنا. ايضا عبد الله اثار نقطه مهمه، وهي يعني كان نتكلم عنها اليوم، التجار المسلمون ومن خلال نماذج السيره يا شيخنا اللي اثروا في العالم ككل، نبغى نتكلم عن هذا الموضوع يا شيخ.
بلا شك هذا كلام مستفيض ورائع وجميل، وقد ضرب سلفنا القرون المفضله يوم اسسنا احسن حضاره عرفتها البشريه، لا تحيزا وليس تعصبا، لكن هو الحق والعدل. في عالم التجاره وجد تجار في المسلمين، يعني أمثلة بديعة أنا أذكرها برقيات سريعة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان له قوافل من التجار، وكان من التجار الكبار، كان الذهب عنده يقسم بالفؤوس، فوفدت قافلة من الشام محملة بأرزاق الشام من التوابل ومن المطعومات والملبوسات، لأن الشام كانت مفتوحة للروم، 1000 جمل أوله وصل المدينة وآخرها بقي، لأنها مع كل جمل غلام، مع كل جمل غلام ومحمل جمال. فأقبل تجار المدينة سمعوا بتجارة عبد الرحمن بن عوف 1000 جمل محمل كأنها قطار، فخرجوا إلى السوق، فوقف عبد الرحمن بن عوف قال ماذا تعطوني؟ قالوا نعطيك في الدرهم درهمين، يعني ضعف دبل. قال وجدت من زادني؟ قال نعطيك في الدرهم درهم أول يعني زيادة ودرهمين. قال وجدت من زادني؟ قالوا نحن تجار المدينة وزادك أحد، يعني بدل يعني في المليون 3 مليون في كل شيء أو أكثر. قال وجدت أن الله أعطاني في الدرهم 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة 700، أشهدكم أنها في فقراء ومساكين وأيتام المدينة بتجارتها ولباسها وما عليها من أموال ومعها من خدم وأحلاسها وأكتابها وجمالها في سبيلها، فتوزعها فقراء المدينة، وقالوا سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. عثمان بن عفان شرى بئر الرومة وسبلها على الفقراء. عبد الله بن مبارك اقرأوا سيرته، عالم وزاهد، كان من تجار الدنيا، سافر رضي الله عنه محدث وعالم من خراسان، ولما أصبح في عند الكوفة في قرية الكوفة ومدينة الكوفة، وإذا بامرأة في الصباح تخرج تأخذ غرابا ميتا، غرابا ميت من المزبلة من القمامة. قال سألوها لماذا تأخذ الغراب؟ فسأل أحد الخدم والقافلة موجودة والحجاج معه، قالت والله ما لنا من 3 أيام إلا ما يلقى في هذه الزبالة، نأكل هذا الغراب نطبخه. فدمعت عينها، قال نحن نحج ونأكل الفالوذج، يعني أكلة فاخرة، وهذه تأكل الغراب، وزعوا هذه القافلة على أهل القرى هذه جميعا وارجعوا بنا، أغنانا الله عن حجنا هذه السنة. فنام تلك الليلة لما وصل مرو فرأى في المنام قائلا يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. هو له قصة ذكر الذهبي، شيء هو في كتاب اسمه قض نهارك مع ابن المبارك، يقرأه وقرأوا سيرة عبد الله مبارك المحدث الزاهد، يقول من يريد منكم الحج؟ مدينة كاملة في مرو في إيران الآن، فقالوا قال من يريد الحج يعطيني نفقته ويكتب اسمه علشان لا يحرجون، فيجعل نفقته الإنسان اسمه محمد علي عبد الله بن أحمد أو كذا، فيأخذ كل الصرر ويجمعها في بيت عنده كله على أنها قطة من الجميع بيحجون، فيحج بهم، فإذا انتهى من مكة قال لكم تريدون هدايا لأهلكم، يشتري كل إنسان في باله، فإذا ذهب المدينة قال ترى هدايا المدينة مقبولة عند الأهل تريدون، فيشترون، هو تاجر كبير ترى، فينتهون، فإذا حج بهم ورجع عمل لهم مأدبة كبيرة ودعا أسرهم ودعا أطفالهم ودعا الجميع فعشاهم، ثم قال للخدم أعطونا الأسماء كل واحد بصورة وردوها لهم، قالوا يا ابن مبارك حنا حجينا ودفعنا لوجه الله الحج، قال أتشكون الله يبارك في الحاج في نفقتي، أما تعرفون في الحديث أن الله يبارك الحاج في نفقتي؟ قالوا لا يبارك الحاج، قال فالله بارك لكم في نفقتكم وهذه رجعت لكم من البركة. فدفع الهدايا ودفع ثمن الحج. يوجد كثير حتى إلى اليوم من الشخصيات ومن التجار في كل بلد أبشركم. ونسافر شيخ في الهند في بومباي، سافرت أنا ومشايخ يمكن قبل سنة، تاجر كبير له حول 9 سفن كبيرة وحتى طائرات خاصة وكبتر، كان رحنا إلى الدعوة هناك. صدق أنه يمكن، الله أعلم، ما أدري، هو قال 700,000 و800,000 طالب يحفظون القرآن في الهند هو يصرف عليهم، وبنى مدارس وبنى مساجد ومسفهل الخاطر، ونعرف من بنى مئات المساجد حتى عندنا وفي كل مكان. وبشركم الدنيا بخير، وبشركم الذين يتاجرون الله سبحانه وتعالى يرجون تجارة لن تبور. يقول الشعراوي غفر الله له: أنت إذا بذرت بذرة في الأرض أنبتت حبة، في كل حبة 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. هذه الأرض الصماء البكماء الخرساء ترد عليه، فكيف الواحد الأحد إذا عاملته؟ قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن شاء، والله واسع عليم. ترى أجمل رسمة في العالم هي السنبلة، سنبلة القمح. إذا سئلت احفظوا، إذا سئلت ما هي أجمل لوحة هائمة في الحسن وآسرة في السحر في العالم، هي سنبلة القمح. ولذلك ملك الهند استطرادا قال: أريد أجمل رسمة، فجار السام هندي فرسم قمحة محملة بالسنابل بالبر، وجاب عصفور وقع عليها واقف العصفور، ونسي أنه ما يميل السنبلة، فأتى ملك الهند وضعها كما يقول الطنطاوي بزر جمهر في صدر القصر، وقال للناس: تعالوا باركوا، فباركوا وأعطى الجائزة رسام الهند. فجاء رجل كان أعشى وكان أعور، قال: هذه الرسمة خطأ. قال الملك: ولما؟ قال: أنا مزارع، العصفور إذا سقط على القمحة ما تبقى، لابد تميل كذا وذيم كذا. قال: صدقت، اخلعوا اللوحة وردوا الجائزة من الرسام واعطوها الفلاح.
شيخنا طيب، هل لو كان هذا مقصد في تجارة الإنسان أو الشباب ككل، هل هو فعلا لو كان المقصد من العمل هذا أو الصدقة أني أنمي تجارتي، يجوز هذا الأمر؟
نعم، يجوز الإنسان أن يطلب التجارة وينميها ويزداد مالا من باب يتقوى ويقوم بحقوق الحياة ويتصدق وينفق. لأن بعض الناس الآن لما طلب التجارة بنى المساجد وأقام المدارس والجامعات وأعطى وأنفق في سبيل الله. يا أخي، الإسلام لا يقوم على الدروشة. التصوف الذي يقول ترك التجارة هذا تصوف هندوكي محرم بدعي. الصحابة كانوا يهم التجار رضوان الله عليهم، وسليمان عليه السلام أعطاه الله من الغنى ما يفوق الوصف، وتجار الصحابة دخلوا الجنة بالتجارة. يعني أبو بكر رضي الله عنه أعطى ماله كله في سبيل الله، حتى عمر مرة استطرادا يقول قلت مرة في نفسي، عمر بن الخطاب لأنه الثاني دائما، الأول دائما أبو بكر رضي الله عنه، قال قلت في نفسي يسبقنا أبو بكر دائما في الصلاة في الصف الأول، في الجهاد، في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم بدر في العريش، الأول لماذا ما أسبقه هذا اليوم، أظن في غزوة تبوك. فقال عمر في نفسي: والله لآتين بفعل ما سبقني أحد. فأتى على ماله شيئا من الحلي والذهب ومن الفضة اللي معه كله، فقسمه نصفين، فأترك في بيته النصف وذهب بالنصف، يعني سوى شيء ما وراه أبدا. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع المال، قال خذه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت؟ قال أعطيتك النصف وأبقيت لأهل النصف. قال آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. عمر بيتحرر، قال يا رسول الله أتى أحد؟ علشان أبو بكر، عشان كان بيقول لا أنت الأول، قال لا أخوك أبو بكر. قال ماذا؟ قال أتى بمالي كله. الله، قال والله لا أسابقه بعد اليوم. انتهينا، ما يصلح. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. لو إن في وقت أنت أخبرتك بقصة ثانية،
أعطى قصة قبل ما أطلع فاصل شيخ، الحديث شيخ معك.
يعرف الشباب وقد سمعوها لكنها مليحة، لأن أكررها، لأن مثل الطيب إذا سحقته فاح أكثر. يقول عمر: كنت راقب أبا بكر، هو كان مثل ولي العهد، مثل وزير. يقول كنت سيفا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلني ما تشاء ومدري ما تشاء، وسيفا في يد أبي بكر يسلني ما تشاء ومدري ما تشاء. فكان يراقب أبو بكر وخليفة فين يذهب وش برنامجه. فإذا صلى أبو بكر سبح، فإذا قربت تطلع الشمس خرج إلى خيمة في الصحراء. قال عمر: والله لا أرقبنه هذا اليوم، لماذا يذهب إلى الخيمة؟ خليفة المسلمين يحكم الدول العربية كلها. فذهب وراء ويختفي وراء السور عمر، فإذا التفت أبو بكر اختفى عمر، ثم دخل الخيمة إلى الضحى ثم خرج منها. فأتى عمر فدخل الخيمة بعد ما رجع أبو بكر المدينة، وإذا بامرأة عجوز كبيرة معها بنات حسيرة كسيرة جالسة. قال سلام عليكم يا أمة الله، من أنت؟ قالت أنا عجوز حسيرة كسيرة، لا ولد لي ولا أخ ولا زوج، مات أبونا، ولنا هذه الغنيمات عندها ماعز. قالوا الشيخ هذا الذي يدخل عندكم أبو بكر ما تعرفه؟ قالت هذا رجل من المسلمين يأتينا كل يوم. قال ماذا يفعل؟ قالت يكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع لنا إفطارنا. وفي يوم من الأسبوع يغسل ثيابنا. فجلس عمر يبكي، قال أتعبت الخلفاء؟ قال تدري من هو؟ قالت ما أدري. قال هذا أبو بكر. أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، ماذا نفعل بعدك؟ وهي في روضة المحبين بأسانيد صحيحة. بالله عليكم، حاكم أمة وحاكم دولة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين يأتي يكنس ويحل بالشياه ويسوي الإفطار ويغسل الثياب ما في عندهم ويقدمها للأسرة، ثم ألا يستحق هذه المرتبة العالية؟ بلى والله. ثم يأتي عمر فيضرب أروع الأمثلة، ويأتي لإمرأة نفاس في الولادة ويقدم لها الطعام والدخان من لحية رضاها، ويقدم هذا مثل العصيد هذا ويصب السمن والزيت، فتقول المرأة والله إنك خير من عمر بن الخطاب وهو عمر فرضي الله عنه وارضاه. كل الملوك تخلوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومهديها، يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها.
أحسن الله إليك. فاصل بعد هذا البيت الجميل ثم نواصل، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم، هنا جلال هنا مجد هنا همم.
نذكركم مشاهدينا بسؤال الحلقة طرحناه في أول الحلقة، أيهما أفضل، الوظيفة والعمل الحر؟ سوف نطرح نتيجة بعد قليل. جاءت الإجابات ثلاث متسلسلة، الوظيفة أو العمل الحر، وأيضا لا أعلم. حقائق علمية نطرحها جميعا في فاصلنا الأخير. 10% من التجارة البينية العربية و70% من التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي. الحقيقة الأخرى، السعودية تتصدر الدول العربية في التجارة الإلكترونية. أما الحقيقة الثالثة، 10 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية. نواصل، فابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
شيخنا، حقائق جت ثلاث متسلسلة، وكان آخرها أنه السعودية تتصدر الدول في التجارة الإلكترونية، معناته أن شبابنا المقبلين على التجارة الإلكترونية من خلال البدائل هذه. تعليقك شيخنا.
أنا سمعت هذه الأخبار وهذه سارة، لأنه أولا نحن بلد كبير وبلد منعم عليه الحمد لله بثروات، وعندنا أيضا الشباب عندهم نشاط، لأني أنا ما كنت أعلم تعرف بالوسط الدين الذي كنت فيه. فلما ذهبت مثلا بعض الملتقيات بعض المهرجانات التي يقوم عليها بها الشباب وجدت النشاط. آخر ما الملتقى الخبر حضرته ورأيت أهل المهن وأهل التجارة الإلكترونية وغير من الشباب، شيء مذهل ما كنت أصدق. يعني أنا أحيي هذه الجهود والحمد لله أحيي هذا، وأقول يكون عند المسلمين جميعا، فنحن أسرة واحدة والله سبحانه وتعالى جمع شملنا سبحانه وتعالى. لكن المعلومة هذه محببة، يعني لا بد أن نقدمها ونشكر الله سبحانه وتعالى لها.
شيخنا، تسمح لنا في سؤال واحد فقط نأخذ من الجمهور سؤال واحد. تفضل أخوي، يعطيك العافية. تفضل.
السلام عليكم. السلام. عبد العزيز السلمي من السعودية. شيخ عايض، نبغى دعوتك لرؤساء الأعمال لإقامة دورات لحث الشباب على التجارة والأعمال الحرة.
طيب، شكرا لك. هذا سؤال شيخنا ولعلنا نكتفي به. إجابة عليه شيخنا.
يريد من رجال الأعمال اهتموا بالشباب.
نعم، من خلال تقديم الدورات التأهيلية والله مجال لهم.
فكرة رائدة، ومن خلال هذا البرنامج، ولا يكفي إن شاء الله اللي يكون هناك أيضا مقالات ومخاطبات، أني أدعو رجال الأعمال إلى أن يحتوا الشباب بجلسات يعطوهم من الخبرات. والحقيقة أننا عاتبين نحن على رجال الأعمال، يعني للناس وللأوطان حق عليهم، لأنه في الوطن هو ربى تجارته ومارس أعماله ونمى اقتصاده، فحق على يعني حق مشروع للشباب أنه يستضيفهم. أنا أشكر بعض رجال الأعمال، ترى عندهم دورات مثل هذا وعندهم إشراف على حرفية الشباب
كخدمة مجتمع.
هي خدمة مجتمع ونحو ذلك، لكني أريد أن يكون هذا الجهد منتشر ومتسع وبناء مؤسسات، بحيث هذه المؤسسات أهلية وتربوية للشباب. نعم. يعقدون دورات ومؤتمرات ولقاءات. أنا أشكر برنامج صراحة في قناة اقرأ، كان للشيخ صالح كامل يخبر بتجربته هو في حياته.
نعم.
للشباب وللناس، وكان ويلتقي أحيانا بموظفين وشباب ويخبرهم بما عصر طبعا عمر
طويل اللي كان في برنامج السوق. شيخ،
نعم.
طيب شيخ، ناخذ سؤال ثاني تسمح لي، بس سؤال. نعم. واحد أخير من الجمهور. تفضل، وعلي يكون الأخير. تفضل حبيبنا.
محمود درويش من سوريا. سؤال يا شيخ، أنه في العمل في الوظيفة بتضمن عملك، لكن في العمل الحر تضمن حريتك، فأيهما أفضل، أنه أضمن عملي ولا أضمن حريتي؟
جميل، يعطيك العافية. هذا فعلا
تفضل شيخ. جيد سؤاله. إذا كنت يعني أنت بين خيارين، أيهما هذا وهذا والمصالح واحدة، هي توازن يعني، أنت انظر هذا، فتضمن حريتك أولى، لتستطيع أن تنام مرتاحا وتستيقظ متى أردت وتلتقي بأهلك وأرحامك وأصدقائك، فضمان الحرية أولى ومقدم، وهذا الذي أميل إليه في أول البرنامج.
جميل شيخنا. حنا نبغى نرجع شيخ للنماذج اللي ذكرتها من السيرة في خدمة المجتمع. كثير من تجارنا شيخ يأخذ الجانب الأساسي، وإحنا نقول بعض إن شاء الله مو بالكل، وينسى الجانب اللي هو الأصل في هذا وهو خدمة المجتمع. النماذج الشيخ اللي وردت في السيرة وأيضا من مثلا المعاصر نبغى نتكلم عنها شيخنا.
هي بلا شك كثيرة ومتشعبة وكل يتفنن أيهما يكون. خذ زبيدة مثلا، وبعضهم يقول زبيدة، ولكن زبيدة في امرأة أبي جعفر المنصور، ماذا فعلت لما أتت ووجدت الناس في الحج في ظمأ وفي عطش شديد؟ أمرت بما عندها من مصروف ومال في جري عين زبيدة هذا من نعمان إلى مكة، وقام العمال والبناؤون وأوصل ذلك وغيره كثير. من أذكر أحد أغنياء العراق يقول البقية كان يقول يوم عيد الأضحى: أضحيتكم أيها المسلمون علي. وكان يدخل على مدارس التحفيظ القرآن فيلبس الأطفال ويضع لهم رواتب والأستاذ
الله.
فصار الناس يدعون له في صلاة الجمعة، فغار منه السلطان عضد الدولة وأمر بفبرك عليه بمؤامرة وأوقعه لإخفاف الفيلة في الحديقة، ثم نصب عريانا مكشوفا مصلوبا مقتولا، فسلم عليه العلماء وبكوا والعامة والنساء، صارت مناحة بغداد. فيقول ابن بقية: أبو بكر الأنباري أحد العلماء يحييه وهو مصلوب يمد يديه كذا مصلوب مسمر يديه قد اغتيل وقتل، قال: علوا في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة مددت يديك وهي مصلبة، يقول حتى تحتضن ما شاء الله تسلم علينا
الله،
مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يواروا في تلك المكرمات، وما قدمنوك مثل الناس ما شاء الله ما يتسعك الأرض ما وجدوا لك إلا السماء، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نهر نصب هاطل الهاطلات، عليك تحية الرحمن تسري بتبريك غواد الرائحات. هذه رائعة، حتى سمع عض الدول القاتل نفسه فدمعت عينه، قال: والله إني ودت إني قتلت وصلبت وقيلت فيها القصيدة، وهي أعظم قصيدة في المراثي استطرادا بسبب فعل الخير بسبب بذله بسبب عطائه. لا تحتقر شيء، الرغيف الذي تقدمه في اليوم ترى يدافع عنك يوما من الأيام. ابن بسطام، تذكروا هذه القصة باختصار، رغيف ابن بسطام، ابن بسطام هذا تولى الوزارة وكان أولا طفل، فكانت أمه وهو يتيم طبعا من أبيه، فكانت أمه فقيرة تصنع رغيف كل يوم وتحطه عند راسي، قالت: شوف يا محمد ابن بسطام، هذا الرغيف يحفظك إن شاء الله، إذا مر بك فقير اليوم تعطيه، وإذا مت أنا لا تنسى الرغيف، حتى ولو كنت تاجر أو جاك وزارة. وكان ذكيا وتوسمت فيه النجابة، فاستمر على الرغيف وتولى الوزارة، وكل يوم عنده ذهب وفضة وخيول وخادم وناس، قال: وين الرغيف الوالدة؟ قالوا: هذا رغيف الوالدة، قال: أعطوه فقير كل يوم. فغضب عليه القاهر الخليفة وأمر أن يسجن ثم يعدم.
والسبب يا شيخنا
يقول اتهموا بأموال، يعني تعرف لأنه غار من يعاوه سبحان الله، فتعرف خلع وزير يعني مثل رئيس الوزراء، فسجن. وقال القاهر في المنام: يقتل يوم الجمعة مرسوم. فجاء القاهر في المنام فنام، وإذا ورأى نفسه ونفس الخليفة أنه أخذ سيفا وقصد ابن بسطام يريد قتله، وإذا برغيف أمامه يتسع يتسع حتى يغطي الأفق.
الله.
قال: فيرد السيف ويخاف هو الخليفة، قال: ثم يقوم ثاني مرة فيقبل من البسطام يريد يضربه بالسيف، فيتسع الرغيف في المنام فيسد الأفق. قال: هذا عجيب. سأل العلماء قالوا: هذا عمل خير يمنعك من قتله.
الله.
قال: علي به في السجن. فجاء بي قال: أنا كل ما حملت السيف عليك في المنام رأيت رغيفا سد الأفق. قال: ما تستطع تقتلني، هذا رغيف الوالدة، لازلت حتى في السجن أوصي به وهذا منع. قال: فأنت عتيق لوجه الله وعد إلى بيتك. الله. عمل الخير، شوف صناع المعروف كما يقول أبو بكر: تقي مصارع السوء، تفعل الخير. يا أخي شربة الماء، أنا في الحرم كنت جالس مرة في شدة الحر، أتى رجل باكستاني شيخ كبير شايب هرم، فيأخذ ماء زمزم، من الماء بزمزم مثلا مجان وفي زمزم، فيعبي كوبين تصدق من قبل صلاة الظهر، ويدور على الصوف يعطي هذا ويسقي هذا. قلت: سبحان الله، شوف وفقه الله لهذا العمل وكيف أعطى. حتى يعني المرأة البغية التي أسقط كلب أدخلها الله الجنة، رجل وجد غصن شجرة، هذا من الأعمال التطوعية الاجتماعية، يؤذي الناس غصن شجرة فوخره من طريقهم في صحيح مسلم فغفر الله له وأدخله الجنة. إنسان يكون وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. يقول لي أحد العلماء في قريتهم في محافظة، يقول عندنا شايب كبير من الصبح قالوا عنده زنبيل ويشل الحجارة والشوك ويوخر عن طرق الناس، قال والله نرجو الثواب من الله. يشارك في العمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي هي غرس شجرة، جري نهر، إسقاء، إطعام، وإذا ما وجدت شيء أخي تبسم، ترى البسمة ترى رخيصة، وأبشركم ما عليها أجرة أبدا، بل إنها تمنعك من الجلطة والنزيف الدماغ العاجل الذي ينقلك إلى المقبرة. فأنت تبسم للمسلمين، تبسم في وجهك صدق، والسلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا وأهلا وسهلا. والله أحيانا أنك تريد منك من إنسان يقول فصبر جميل، أصبر يا أخي إن شاء الله تنفرج، ما تجد بعضهم حتى بخل بعضهم بالكلام. فالله الله في الصدقة الجارية هي الخلق الحسن لمن لم يستطع أن يدفع مالا أو يدفع خدمة.
شيخنا باقي مع دقائق وأبغى أسمع منك خلاصة القول في حلقتنا اليوم.
خلاصة القول أقول إن كل ميسر لما خلق له، لا أجزم جزما على أن العمل الحر مطلقا أفضل، ولا أن التجارة قصدي الوظيفة مطلقا أفضل. وقلت لكم إن من اتقى الله واستغفر الله وأطاع الله وأدى الصلوات الخمس سوف يرزقه الله، والله ما خلق نفسا إلا وقد ضمن رزقها، لكن منهم من يقلل عليه ومنهم من يكثر عليه ويبتلي، فالله طبيب عباده كما سبحانه وتعالى يتصرف في الخلقة. لكن أقول إذا توازنت الأمور فالعمل الحر أكثر، لأنك تتصرف في حياتك ولأنك تملك أنت وقتك وتملك أعصابك وتملك دماغك. ولكن إذا كان في توازن، مثلا عمل حر، أعود إلى نقطة، مثلا عمل حر ب2000 ريال ووظيفة ب18,000، نقول لا ولو كنت تضمن، لكن المال أكثر مقدم في هذا، هي توازن نسبي أنت تدرسه. ولا توصي الناس أبشرك في وظائفهم، ولا توصيهم في أمور دنياهم، حتى إنهم إذا غضبوا يقول أحد العلماء يستخدمون أنواع الإنكار من شان ذواتهم، يعني إذا صدمت سيارة إنسان يخرج عليك بالهراوة وبالمشعاب، فيغضب بقلبه ويغضب بلسانه ويغضب بيده، لكن لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أخي ترى الحرية. طيب أنت يا أخي أنت تحكم على الناس، أنت إله يا أخي تحاسب الناس، هذا لكم دينكم ولي دين، ما شاء الله. إما صدمة السيارة فغضب، الآن نتحداك تأخذ شبر من أرضه يصب دمه والمسدس جاهز، لكن إذا نلتس الإسلام قال يا أخي الإسلام الله يحمي الإسلام، أنا رب الإبل والبيت رب يحمي، لا. فينبغي علينا نقول انك لا يعني لا تحرص كثيرا، ترى الناس فاهمين، لكن نحن نعطيهم اشارات من باب الدلاله وتشاور بين المؤمنين، وسيروا على بركه الله والله يتقبل منا ومنكم.
اللهم امين. حديث ممتع جدا معك شيخنا، بقي ثواني بس تكلم اسد سؤال الحلقه والنتيجه الان تظهر معنا، ايهما افضل وظيفه ام العمل الحر؟ ومن قال الوظيفه هم اكثر من 1168 شخص يجاوبون على أن العمل الحر هو الأفضل، 1168 من أصل 2335. أيضا من قال الوظيفة هي الأفضل جاء في أكثر من 263 شخص، ومن قال لا أعلم هم قليل جدا أقل من 100. فالنسبة العظمى أكثر من تقريبا 80 أو 75% يفضلون العمل الحر. تعليق شيخنا.
على كل حال وقع ما كنت أتخيل وأتنبأ به، أنه أن العمل الحر هو مراد للجميع، ولذلك الآن الذين مارسوا التجارة في العالم ونجحوا إنما كانوا تجارا، ولو بقي تجارنا الكبار رموز الذين صاروا نجوما ولامعين على الوظيفة ما أنتجوا شيئا، ولذلك صار الواحد منهم يوظف إلى 10,000، بل بعض الشركات عندنا لتاجر واحد موظفة 37,000، تتصور. وهو كان هذا الرجل يبيع في أشياء بسيطة في الصرافة، ولا بأس أن نقول يكون مثل الراجح يوظف الألوف المؤلفة من الناس لأنه مارس العمل الحر، مارس التجارة. فأنت إذا أنا مع هذا الصوت الكثير الأغلبية، ويد الله مع الجماعة أن العمل الحر هو الأنسب والأكثر عطاً إذا كان عند الإنسان استعداد، أما إذا ما كان عنده مواهب أو عنده قدراته محدودة أو لأسباب فليلزم الوظيفة وليأخذ القطيفة ولا ويجتنب المعاني السخيفة، والله معه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. وأنت شكرا لك شيخ، يعطيك العافية.
شكرا الله يحفظك. أثابكم الله أيضا، أصبحت المقدمة. شكر الله لكم ولأخي وللجميع ولمن وراء الشاشة وللحضور وللغائبين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
التجارة والعمل الحر أبواب مفتحة أشراعها، واقتصاد يبحث عن الفريسة في عالم تكالبت فيه الأزمات. نجاح هنا وفشل هناك، إخفاق المرة وتفوق المرات. حال التجار في كل العالم أموال تبحث عن من يديرها، ومشاريع تنتظر القناص. ألف طريقة وطريقة للربح الحلال وسعة الرزق والكسب المشروع، فقط ابدأ واعمل فأبواب الرزق مفتوحة. ألقاكم على خير، في أمان الله.
هنا جلال هنا مجد هنا همم. هنا ضياء هنا نور هنا قيم. هنا جلال هنا مجد هنا همم. هنا ضياء هنا نور هنا قيم.
تجديد ثورتنا الكبرى وسيرتها، وقصة الغار والرضوان والحرم، ميلاد حرية الإنسان رائدها. محمد مرجعاه اللوح والقلم. جبريل صدقها، محمد قالها، والهول يحتدم لها. تفتحت السبع طباق، وفي منازل الخلد عيش كله نعم.
هنا همم.
هنا همم.
هنا
همم.